وبها أجني ثمرة عملي لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الحافظ. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بهذه الفتوى. سائل يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أتكلم مع خطيبتي في الهاتف؟ فإنني أتكلم معها كثيرا، فهل هذا يجوز لي شرعا أم أنه لا يجوز إلا بعد العقد؟ أخي الكريم، بارك الله فيك، اعلم أن مخطوبتك امرأة أجنبية منك، فلا يجوز لك أن تتكلم معها إلا لحاجة. ولا تظنن أن الخطبة لها أثر في الزواج، فالخطبة وعد بالزواج، ولذلك لا تتكلم مع مخطوبتك في الهاتف إلا لحاجة وبقدر الحاجة، بارك الله فيك. كذلك لا يجوز لك أن تمشي مع مخطوبتك، ولا أن تخلو بها، ولا أن تذهب بها يمينا أو يسارا، فإنما هي امرأة أجنبية، وإنما ذلك بعد العقد. أسأل الله أن يؤلف بين قلبيكما على طاعته. نعم. هنا سؤال يقول: ما حكم مشاهدة الأفلام التي تعرض صور الأنبياء عليهم السلام؟ لا يجوز تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن هذا إهدار لكرامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيؤتى بممثل يمثل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يمثل يوسف، أو يمثل نوحا عليهم السلام في فيلم، وفي الفيلم الآخر يمثل دور رجل مثلا لص، أو دور رجل يحب امرأة، أو نحو ذلك. إخواني، لا يجوز تمثيل الأنبياء، وإنما يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال النبي موسى عليه السلام كذا، يأتي إنسان فيحكي قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما تمثيل الأنبياء فلا يجوز، وبناء عليه لا ينبغي لنا أن نشاهد هذه الأفلام، بل يجب علينا كمسلمين أن نقاطعها تماما، حتى لا يروج سوقها، حينئذ سوف يبتعدون عن هذا الفعل المحرم. نعم. وهنا سؤال يقول: ما حكم ما ينادي به بعض الناس اليوم من العصيان المدني في جمهورية مصر العربية والإضراب العام؟ أقول إن العصيان المدني والإضراب العام والامتناع عن العمل فيه مضرة بالغة على المسلمين جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. إن الإضراب العام أخي الكريم يضر بمصالح المسلمين، فهب أن ولدك مريض وأنت ذهبت به إلى المستشفى فوجدت أطباء المستشفى قد عملوا إضرابا، ما ذنبك؟ معنا اتصال. أختنا منال من دمنهور، تفضل يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. سؤالي.
كان عندي بس سؤالي لحضرة الشيخ.
أيوة. تفضلي سؤالك. منال تفضلي، أنت على الهواء. طيب، انقطع الخط، إن شاء الله تعود معنا. نقول بارك الله فيكم: العصيان المدني يضر بمصالح المسلمين، فقد خرجت بابنك المريض إلى المستشفى وجدت كل موظفي المستشفى قد امتنعوا عن العمل، ما ذنبك أنت؟ أو خرجت إلى الجوازات لتخلص جوازك لكي تسافر، لأن عندك عمل مهم في دولة أخرى، فوجدت موظف الجوازات قد امتنعوا عن العمل، هذا الضرر الذي يصيبك من يتحمله؟ الذي يتحمله هم الداعون إلى هذا الإضراب الظالم. لا يجوز، كل من ينادي بالعصيان المدني أو الإضراب فهو إما أن يكون من فلول النظام، وإما أن يكون رجلا يريد أن يخرب البلد. وينبغي لكل المسلمين العقلاء ألا يستجيبوا لمسألة العصيان المدني، لأنه يضر بهم وبإخوانهم المسلمين. وإنما من ينادي بالحقوق ينادي بها بطريقة مشروعة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أنا عندي بس ثلاث أسئلة.
تفضلي.
حضرتك أول سؤال، أنا كنت عاملة عمرة من 6 شهور، دي أول حاجة.
نعم.
وبعدين بعد ما رجعت من العمرة الحمد لله أنا منتظمة في الصلاة والصيام وكل حاجة، بس بيجي لي وسواس يا شيخ، اللي أنا كل ما ارتكب ذنب، يعني مثلا جت سيرة حد يعني كده، اللي أنا ثواب عمرتي ضاعت. بيجي لي وسواس، أنا عموما بيجي لي وسواس، فأنا كل ما بيجي بعمل أي حاجة كده بشك إن بالذنب ده ثواب العمرة ضاعت. دي أول حاجة، ده أول سؤال. تاني سؤال، أيام الحج بتاعتي، يعني أنا مثلا كنت صايمة الثلاثة القمرية، نزل عليا نقطة دم، فطبعا فطرت، فبقعد يومين لحد ما يومين ما فيش أي حاجة خالص، بعدين الدورة بتنزل. فهل اليومين دول أغتسل وصلي وصوم، ولا دول اليومين دول من أيام الحيض؟
وهذه القطرة تأتي دائما.
نعم؟
مع كل حيض.
نعم؟
ولا أتت مرة واحدة؟
نعم،
هذه القطرة، قطرة الدم التي نزلت قبل الحيض بيومين، تأتي دائما مع كل دورة؟
أيوة يا شيخ، يعني مثلا يعني أيوة هي بتعمل معايا كده في كل دورة، تنزل نقطة دم وتقعد يومين ما فيش أي حاجة خالص بتنزل، وبعدين بينزل الدم بقى. بس هي النقطة اللي بتنزل دي مش إفراز، ده دم أحمر.
دم أحمر لا يشبه دم الدورة.
ده دم، يعني لون دم، لكن لو إفراز غامق بني ده أنا بصلي وصوم عادي.
طيب.
هل اليومين دول بقى كده نحتسبهم؟ يعني أنا دلوقتي اغتسل وصلي.
واليومين دول يا أختنا الكريمة أكرمكم الله، لو أدخلت القطنة تخرج بيضاء لا قدرة فيها ولا صفرة، أم تخرج ملوثة؟
لا، بس في دم.
تخرج فيها دم. والدم الذي ينزل دم أحمر.
أيوة يا شيخ.
ليس بني.
لا لا، دم أحمر، يعني النقطة اللي هي نزلت عليها من يومين دي لما أنا كنت صايمة وفطرت ده لون دم أحمر، لكن من أول امبارح وأنا ما فيش أي حاجة نزل عليها خالص.
فأنا أنت مركبة لولب ولا لا؟
نعم؟
لولب؟
أيوة مركبة لولب. تاني حضرتك، تالت سؤال. تالت سؤال حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي جوزي ما بيصرفش عليا، أنا دلوقتي عندي يعني ورثي من أمي وأبويا، وأنا بصرف على نفسي منه. فطبعا أنا ساعدته كتير في بداية جوازنا، أنا متجوزة بقالي 10 سنين ومعايا ولدين، وبعدين كل ما أطلب منه دلوقتي فلوس عشان أتكسي أو أي حاجة فما بيرضاش يديني، فأنا باخد من وراه، ولما بيسألني بقول له أنا خدت كذا، وساعات بضطر إن أنا أكذب بقول له أنا ما خدتش. فهل اللي أنا باخده ده مش يعتبر ده من حقي؟ وأنا يا شيخ أنا بحتسب عليه لأنه ما بيصرفش عليا نهائي، ولا بيكسيني ولا أي حاجة خالص، وأنا 3/4 مصاريف البيت من جيبي. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نجيب أختنا أم محمد، تقول في السؤال الأول بأنها عملت عمرة، نسأل الله أن يتقبل منها، يأتيها وسواس كلما اغتابت إنسانا أو كذا، تقول بأن ضاع ثواب العمرة. نقول يا أختنا الكريمة، ما دمت قد عملت العمرة على الشرع فالحمد لله، نسأل الله أن يتقبلها. أما مسألة تضيع الغيبة لثواب العمرة فهذا ليس صحيحا، بارك الله فيك. أما بالنسبة للقطرة التي تنزل دائما قبل الدورة بيومين ويظل أكرمكم الله الدم موجودا، يعني يخرج في القطنة، فهذا ما دام مستمرا مع كل حيض فهو دورة تمتنع عن الصلاة فيها، إلا إذا كان ينزل أحيانا دون بعض الأوقات، يعني مثلا تنزل شهر وشهرين 3/4 لا تأتي هذه القطرة، حينئذ لا حكم آخر. أما أنت تقول دائما تنزل فهذه تعتبر من الدورة، وتقول بأن زوجها لا ينفق عليها فبتأخذ من ورائه وتنفق على نفسها، تشتري ثيابا لها وأشياء من الحاجيات. نقول إذا كنت قد أخذت من وراء زوجك ما تنفق به على نفسك حاجة أنت محتاجة إليها فليس عليك شيء إن شاء الله تعالى، لأن نفقاتك واجبة على زوجك، والله أعلم. نعود إلى إخواننا الذين يقولون ما حكم الإضراب العام والعصيان المدني؟ نقول بارك الله فيكم، الإضراب العام والعصيان المدني حرام، لأنه يضر بمصالح الأمة، يضر بالمسلمين، يضر بك أنت شخصيا. إذا ذهبت إلى مصلحة حكومية لتقضي حاجة فوجدتهم قد أضربوا فإن هذا يضر بك، ولذلك ينبغي أن نكون أذكياء وأن نعلم أن هناك أناسا يريدون أن يدمروا في البلد، فعلينا ألا نستجيب إلى دعواتهم الظالمة، وإنما علينا بالعمل والجد والاجتهاد لننهض ببلدنا. ثم الأمر الثاني أن الموظفين والعمال لا يجدون عملا، فلو أنه أضرب عن شركة أو نحو ذلك وهي خاصة فإن صاحب العمل سيخرجه من العمل، لأن البطالة قد انتشرت، فكل من رزقه الله بعمل عليه أن يتمسك به وأن يخلص وأن يتقن عمله. هنا سائل يقول: أنا رجل ملتزم ولله الحمد والمنة، ولكني لم أتفقه في الدين إلى الآن. يريد أن يعرف كيف يتفقه في الدين، ويقول بأنه يغض بصره عن النساء، فيقول: هل النظر إلى النساء بدون شهوة جائز أم لا؟ أولا، بالنسبة لالتزامك فالحمد لله الذي وفقك الالتزام والطاعة، وهذا من توفيق الله لك. ثانيا، غض البصر أخي الكريم واجب على كل مسلم، لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. فالله عز وجل لم يقل قل للفاسقين يغضوا أو قل للفاجرين، بل قال قل للمؤمنين. حتى لو ادعوت أو ادعيت أنك مؤمن قوي الإيمان تنظر إلى النساء بدون شهوة، فأنت مأمور أيضا بغض البصر. الأمر الثاني، تريد أن تتفقه في الدين، أقول لك أخي الكريم: لو أنك ذهبت إلى إمام المسجد وحفظت عليه كل يوم ثلاث آيات، ثلاث آيات فقط من قصار السور، تبدأ من جزء عام حتى تختمه، ثم تبارك ثم قد سمع، وهكذا كل يوم تحفظ ثلاث آيات. الأمر الثاني، تحضر كتابا في التفسير اسمه أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، كل يوم تقرأ فيه تفسير هذه الآيات الثلاثة. هذا يستغرق منك نصف ساعة تقريبا يوميا، 10 دقائق حفظ وثلث ساعة قراءة، يعني نصف ساعة تجعلها للقرآن الكريم. الأمر الثاني، تحضر كتابا اسمه أيسر، اسمه الفقه الميسر. هذا الكتاب الفقه الميسر ليوسف أبو عزيز، كل أسبوع تقرأ فيه 5 صفحات أو 10 صفحات حتى تتعلم أمور دينك، حتى تتعلم أمور دينك تعلما جيدا. معنا اتصال نأخذه. نعم، أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختنا.
لا سمحت، لا سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال كنت عايز أسأل حضرتك على البنوك الإسلامية. يعني دلوقتي في كارد ب7%، معلش كنت عايز حضرتك بس تسأل ترد عليا فيه.
بنك يعطيك قرض ب7%؟
7%، اه، قرض إسلامي.
يعني هيعطيه، هياخد منك زياده ربويه 7%.
اه،
طيب اجيبك ان شاء الله. حاضر، اختنا الكريمه تسال عن البنوك الاسلاميه، ثم تقول: هل يجوز ان تاخذ قرضا بفائده 7%؟ الفائدة قلت أو زادت فهي فائدة ربوية وهي محرمة، ولو ادعى البنك أنه إسلامي ثم طلب منك فائدة معينة فليس بإسلامي، وليست هذه المعاملة معاملة إسلامية. ولذلك يا أختنا الكريمة، لو لو قيل لك تأخذين هذا القرض ولو بفائدة 1 أو 2% لا يجوز، فإن هذا قرض محرم، وأدعو الله عز وجل أن يغنيك من فضله. نعم. هذا الذي يسأل أو هذه التي تسأل تقول: ما حكم الفحص الطبي أثناء الحمل من طبيب؟ يعني هل يجوز للأخت المسلمة أن تذهب إلى طبيب الرجل ليفحص عليها، ليفحصها فحصا طبيا بالنسبة لأمراض النساء والتوليد؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تتكشف على رجل مهما كان الأمر، لا سيما وأن طبيبات النساء والتوليد متوفرات في كل مكان، متوفرات في أماكن كثيرة، حتى عندنا في مصر الآن عدد النساء توليد طبيبات كثير جدا بفضل الله عز وجل، والطب متقدم جدا في مصر بفضل الله، فأنت لست في حاجة إلى رجل تتكشفي عليه. فاتق الله يا أختنا، ولا تكشفي عند طبيب، لا طبيب نساء ولا طبيب أسنان ولا طبيب عيون ولا باطنة ولا أي نوع، ما دامت الطبيبات متوفرات في مصر الحمد لله. كليات الطب تخرج كل سنة مئات إن لم يكن آلاف من الأطباء والطبيبات. نعم. وهذا السائل يسأل عن تحريك الإصبع في التشهد. تحريك الإصبع في التشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الوسطى والسباحة وأشار بالإبهام، أشار بالإبهام هكذا، أشار بإصبعه. وهناك حديثان، حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها يعني هكذا بدون تحريك، وهناك حديث في مسند الإمام أحمد أنه كان يحركها، يحركها هكذا طوال التشهد. فهذا جائز، وهذا جائز عند من يصحح زيادة زائدة بن قدامة الثابتة في مسند أحمد أن يحركها طوال التشهد. إذا لو حركتها طوال التشهد جائز، ولو أشرت بها طوال التشهد بدون تحريك جائز أيضا. لكن بعض الناس يرفع إصبعه عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يضعها، هذا لم يثبت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا سائل، معنى سائل، معنى سؤال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حاطة مبلغ في بنك ربوي، الكلام ده من زمان يعني، وبعدين الحمد لله أنا عرفت الحلال من الحرام ورحت سحباه، وأي نعم الفلوس كلها اتصرفت، بس أنا بسأل عن حكم الفلوس اللي أنا كنت باخدها. خدت المبلغ دوت وحطته في بنك إسلامي، ولحد دلوقتي في مبلغ صغير متبقي منه في البنك الإسلامي ده، بس أنا بسأل عن الحكم أيام ما كان فلوسي في البنك الربوي، هل كده يعني هل انا كده بسحبي من البنك الربوي وحطته في البنك الاسلامي كده انا تبت، ولا اعمل ايه يعني؟
وانت كنت تعلمين حينما وضعتيه في البنك الربوي انه ربوي وانه محرم؟
لا 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 يا شيخ، انا ما كنتش اعرف الحلال من الحرام، ما كنتش اعرف.
طيب حاضر،
ده حضرتك ده اول سؤال. وبعدين ده اول سؤال. تاني سؤال، عايز حضرتك تقول لي حاجه، عشان انا عندي وسواس، وسواس في كل حاجه يعني، بشك في البني ادمين وفي الصلاه وفي الوضوء وفي كل حاجه. شكرا.
يعني تفك تشك في البني ادمين بيعملوا فيك ايه يعني؟
نعم،
يعني تشك في الناس ازاي؟
يعني ساعات ببقى قاعده بقى احس ان دي بتتكلم عليا، او انا بعد ما بمشي من مكان معين احس ان هم جابوا سيرتي.
وانت عرضت نفسك على طبيبة النفسية؟
لا.
ولم تأخذي علاجا للوسواس القهري حتى الآن؟
لا برضه يا شيخ لا.
طيب بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم، أختنا الكريمة تسأل عن حكم البنك الربوي الذي وضعت فيه المال ثم أخذت وضعت في بنك إسلامي. أولا نقول عفى الله عما سلف، فقد تبت إلى الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين. لكن لو استطعت أن تتخلصي من الزيادة الربوية، لو كان معك مال تستطيع أن تتخلصي من الزيادة الربوية وتتصدقي بها، فهذا خير وبركة، لقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كنت الآن عاجزة عن إخراج الزيادة الربوية فليس عليك شيء إن شاء الله، ويكفيك التوبة والرجوع إلى الله. أما مسألة الوسواس في الناس وفي الوضوء والطهارة ونحو ذلك فعلاجها بأمرين. الأمر الأول أن تعامل الشيطان بضد مقصوده، فإن قال لك الناس يتكلمون عليك قل حتى لو تكلم. الآن أنت غسلت ضرائك فيقول لك هذه المنطقة جافة، قل جافة سأتركها جافة، لأنها أصلا ليست جافة لكن هو يوهمك ذلك. قرأت الفاتحة ثم بدأت تقرأين في السورة، يقول أنت لم تقرأ الفاتحة، أعيديها مرة أخرى لتصح صلاتك. قل للشيطان لن أقرأ الفاتحة، دع صلاتي تبطل، وهكذا. إذا الأمر الأول تعامل الشيطان بضد مقصوده. الأمر الثاني أن تعلمي أن الوساوس لا يؤاخذ الإنسان عليها، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه. الأمر الثالث ينبغي أن تذهبي إلى طبيبة نفسية تأخذين علاج الوسواس القهري لمدة شهرين أو ثلاثة، إن شاء الله كل شيء سينتهي، فهذا مرض له علاج إن شاء الله تعالى. وهنا سؤال يسأل يقول ما هو الحكم في رجل قد فعل الذنوب والمعاصي وأراد أن يتوب توبة صادقة فماذا يصنع؟ نقول أخانا الكريم إن الله عز وجل تواب رحيم، ما عليك إلا أن تقلع عن الذنب مهما كان هذا الذنب وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وتقبل عليه بصدق وإخلاص، فسوف تجد الله غفورا رحيما. لقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فتوب إلى الله عز وجل وأقلع عن الذنب وابتعد عن أسباب الذنب والمعصية. إن استطعت أن تتصدق بصدقة وإن قلت فافعل، فإن الصدقة سبب من أسباب غفران الذنب ومحو الخطيئة، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قبل أن نأخذ هذا الاتصال أحب أن أشير إلى الدورات الفقهية ودورات العقيدة التي ستكون الأسبوع القادم إن شاء الله، وكلها دورات مجانية خدمة لإخواننا المسلمين. إن شاء الله تعالى عندنا دورة في العقيدة تتعلم فيها العقيدة إن شاء الله في يومين اثنين من الفجر إلى العشاء، دورة العقيدة في مدينة الشروق بالقاهرة، مدينة الشروق مسجد الغفران بجوار المستشفى العام، يوم الثلاثاء والأربعاء 14 و15/2. المنسق هو الشيخ إبراهيم سعد. لو أحببت أنك تحدث في هذه الدورة 011-499-177-40 011-499-177-40. نأخذ الاتصال ده، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا دلوقتي وأنا بنزل يعني قبل ما بنزل الصبح بصلي الفجر فبلبس الشراب، فبعد كده بتوضع عليه، أفضل أتوضع عليه لغاية إمتى؟ يعني لو قعدت الفجر اللي بعديه يجوز ولا يعني آخر العشاء وبعد كده أعلى أشرب
وأتوضع؟ يعني حضرتك تسأل عن مدة المسح على الجوربين.
أه إن شاء الله.
حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك. نكمل الدورات ونجيب أخانا الكريم على سؤاله. عندنا دورة فقه مكثفة 3 أيام في الجيزة شارع فيصل محطة التعاون مسجد التوحيد بجوار جزارة المفتي. دورة الفقه المكثفة هذه في فيصل يوم الأحد والاثنين والثلاثاء 12-13-14/2. المنسق الشيخ محمود خطاب 011-20-31-89-5. دورة فيصل مرة أخرى 011-20-31-89-5. عندنا دورة في الزقازيق، دورة فقه أيضا 3 أيام تتعلم الفقه كله بفضل الله في 3 أيام، الزقازيق غزالة الخيص مسجد عبد الله بن سلام، الخميس والجمعة والسبت 16 17 18 2 المنسق الشيخ محمد سليم 0111 85 38 48 9 دورة الزقازيق في الفقه مرة أخرى 0111 85 38 48 9 عندنا دورة فقه أيضا في حلوان لكنها مضغوطة في يومين اثنين في الخميس والجمعة حلوان المساكن الاقتصادية مسجد مكارم الأخلاق يوم الخميس والجمعة 16 و 17 2 المنسق 010 640 66 73 4 منسق حلوان مرة أخرى 010 640 66 73 4 أما البشرى التي نزفها لجميع إخواننا طلبة العلم على مستوى جمهورية مصر العربية فإننا إن شاء الله سوف نعقد دورة في يوم واحد في قراءة كتاب بلوغ المرام كاملا يوم السبت القادم إن شاء الله من الفجر إلى العشاء بالإسناد المتصل إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كل من يحضر هذه الدورة سماعا يأخذ إسنادا متصلا إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى العنوان كفر الشيخ منشأة عباس مسجد الفتح يوم السبت القادم 11/2 المنسق الشيخ الشوادفي 0136 75 133 ثاني 0136 75 133 كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام كاملا في يوم واحد إن شاء الله تعالى ومسجد الفتح سوف يفتح أبوابه من يوم الجمعة بالليل من يريد أن يبيت في المسجد لكي يحضر معنا إن شاء الله من صلاة الفجر لأنه من صلاة الفجر إلى العشاء لكي نكمل الكتاب كاملا أما الدورات في السعودية في الدمام في دورة يوم الجمعة القادم إن شاء الله في الدمام يوم الجمعة القادم 10/2 من الفجر إلى المغرب سوف تتم فيها قراءة 10 متون في العقيدة بالإسناد المتصل إلى المؤلفين 10 متون في العقيدة بالإسناد المتصل إلى المؤلفين من يحضرها يأخذ الأسانيد إلى المؤلفين المنسق فضيلة الشيخ محمد رجب من داخل السعودية 0500 480 410 0500 480 410 طيب نأخذ هذا الاتصال أم أحمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أختنا إيه
لو سمحت يا شيخ أنا تشرف مستشفى النهاردة وصرف لي علاج فأنا بدفع نسبة 10% من العلاج دوت فبعد ما
قطع الخط طيب تعاود أختنا إن شاء الله تتصل مرة أخرى نقول دورة الدمام إن شاء الله يوم الجمعة القادمة 10 متون في العقيدة من الفجر إلى المغرب يوم الجمعة 10/2 المنسق فضيلة الشيخ محمد رجب 0500 480 410 كذلك من أراد داخل المملكة العربية السعودية أن يعقد في مسجده دورة مجانية طبعا كل هذه الدورات مجانية لا نريد الأجر إلا من الله جل وعلا نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل من أراد دورة مجانية داخل السعودية يقوم بها فضيلة الشيخ محمد رجب بنفسه لأنه بيعطي دورات هناك دورات الفقه تتعلم الفقه كاملا في 3 أيام فمن أراد أن يعقد دورة في مسجده يتفق مع إمام المسجد ويتصل بفضيلة الشيخ محمد رجب من داخل السعودية 0500 480 410 أما من خارج السعودية 00966 وبعدين بعدها مباشرة 500 480 410 نسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم نأخذ أسئلة إخواننا أخونا الذي يسأل عن مدة المسح على الجورب وأنه يتوضأ لصلاة الفجر ثم يلبس الجورب على وضوء ثم يمسح عليه فكم صلاة يمسح عليه نقول يا أخانا الكريم حينما تتوضأ وتلبس الجورب وتبدأ المسح من بداية المسح يبدأ لك يوم وليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول صفوان بن عسال، رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فلو أنك مثلا مسحت من الضحى فتظل إلى ثاني يوم الضحى لو أحببت، مسحت من الظهر تظل إلى ثاني يوم من الظهر لو أحببت، ولو أحببت أنك تمسح صلاة صلاتين ثم تخلع لا بأس، لكن أنت مقيم لك يوم وليلة والمسافر له ثلاثة أيام ولياليهن. نعم. هذا سائل يسأل ويقول بأنه عضو في لجنة مكافحة حماية مكلفة بحماية المستهلك بإتلاف المواد الغذائية والاستهلاكية المحجوزة المهربة أو التي أو المعلبة وليست بالشكل الاتفاقي إلى آخره. قال وهذه معظمها صالح للمواصفات، صالح للأكل، لكن بعض الخلل في كتابة كلمات عليها، فهل يجوز له أن يأكل منها لأنها ستتلف؟ الجواب لا يجوز لك أن تأكل منها، وإنما كما يفعلون هنا في مصر بأنهم يذهبون بها إلى المستشفيات والمرضى ويعطونها أيضا للملاجئ ونحو ذلك. معنا الحجة كوثر، تفضل يا حجة كوثر، تفضل سؤالك. حجة كوثر السلام عليكم. يبدو ليست معنا، قطع الاتصال. طيب، فنقول أخانا الكريم هذا الأمر يعني الأولى لك والأفضل ألا تأكل منه. وهذا يسأل ويقول، أو هذه سائلة تقول ماذا أصنع وقد أدمنت مشاهدة الأفلام في التلفاز وأنا منطوية ولا أستطيع أن أجد حياة ناجحة ولا أجد راحتي إلا في الأفلام ونحو ذلك. نقول يا أختنا هذه ليست راحة، إن مشاهدة الأفلام المحرمة لا يجوز شرعا، والإنسان لا يسلي نفسه بمعصية الله، بل ينبغي أن يغير برنامج حياته في شيء يرضي ربه تبارك وتعالى. فأقول لك يا أختنا ابدأي، احفظي كل يوم ثلاثة آيات، احضري كتابا اسمه رياض الصالحين اقرأي فيه كل يوم 10 صفحات، احضري كتبا فيها قصص الصحابة والتابعين، هناك كتاب جميل جدا اسلوبه جذاب اسمه صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت الباشا، رائع، ممكن تقرأ كل يوم قصتين او ثلاثة او اربعة، القصة حوالي 5 صفحات او 10 صفحات. معنا اتصال، اخونا احمد، تفضل يا اخونا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا وحيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
اني احبك في الله. والله
احبك الله الذي احببتنا فيه.
كان في بس سؤالين اسئلة على السريع بعد اذنك.
معلش ارفع صوتك يا استاذ احمد شوي.
كان في 3 أسئلة على السريع.
تفضل حضرتك.
اولا معلش حركة الاصبع في التشهد تمام بالضبط، يعني توصلي مع العلم ان انا ثقة باصعات مرة وبيصفها، بس عاوز اتأكد منها. وحكم الصلاة خلف الصف منفرد لو كان الصف متم يعني، ووضعية القاصر لو مثلا يعني والدي طاخة وكده وبعدين كان في فلوس محصولة في البنك بس يعني الحكومة اللي حطاها يعني.
يعني المدلس الحسبي وضع الاموال حتى يبلغ الولد
بالضبط كده. بارك الله فيك كثير.
طيب حاضر.
وفي سؤال بس كده بعد اذنك يعني ينفعش اقول على الهواء بس يعني
خلاص ما تقولوش على الهواء اذا كانش ينفع
الخاص او
تقوله ان شاء الله في التليفون، ما ينفعش على الهواء قوله في التليفون. خذ تليفون الفتاوى هذا معروف على النت 0150 618 50، واتصل في اي وقت ان شاء الله 0150 618 50 ان شاء الله. طيب نجيب اخانا الكريم عن هذه الاسئلة الثلاثة. اخونا يقول كيفية حركة الاصبع في التشهد. حركة الاصبع خفض ورفع، خفض ورفع، ليس ثني للإصبع وفتح. لا أدري هل الصورة واضحة على الكاميرا ولا لا. مسألة ثني الإصبع هكذا ثم فتحه، هذه الحركة ليست صحيحة، إنما الحركة خفض ورفع مع أن الإصبع كما هو مفتوح خفض ورفع، هذه الحركة لمن يريد أن يحرك إصبعه طوال التشهد بهذه الطريقة. ومن يريد أن يشير هكذا إشارة فقط بدون تحريك طوال التشهد فهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم. أخونا أحمد أيضا يسأل عن الصلاة خلف الصف. طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل الإجابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختنا أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا يعني عندي ولدين وفي سن شباب.
ارفع صوتك شوية.
للأسف الشديد لأن طبعا كنت في الأول مربيهم عادي بفضل الله أنهم كانوا ملتزمين. طبعا وصلوا لمرحلة معينة ثانوي وابتدت أولى ثانوي، هو دلوقتي واحد مخلص والتاني في آخر سنة. طبعا أنا حاولت كتير إن أنا أرجعهم زي ما كانوا من أولى سنة ومن تانية سنة، ودول بقى ابتدوا شوية يسمعوا لصحاب مش صحاب، وطبعا ما قدرتش أسيطر برضو على الصحبة لأن بتبقى صحبة المدرسة. ابتدوا في الأفلام وتمثيليات وكده، فالحقيقة أنا بحاول معاهم بس للأسف الشديد مش جايبة نتيجة. حاولت محاولات كتير للأسف دلوقتي وكل حاجة يعني حرام، كل حاجة مش عارف ايه. كان الأول ملتزمين وماشيين، دلوقتي مش قادرة فعلا اسيطر.
يصلون ولا لا يصلون؟
مش عارفة مش سامعة صوتك كويس.
هم يصلون ولا تركوا الصلاة؟
للأسف الشديد ان الكبير ما بيصليش غير يوم الجمعة، التاني يعني بيصلي وبيقطع شوية.
أبوهم عايش ولا متوفى؟
نعم.
أبوهم عايش على قيد الحياة؟
موجود بفضل الله.
ولا يؤثر عليهم؟
والله بيقول بس مش زي انا، يمكن مشدودة شوية او عايزة او بلح كتير، لكن للأسف هو يمكن معظم الوقت مش بيبقى موجود في الشغل.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
نعم
حاضر اجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خير.
اخونا احمد يسأل عن الصلاة، عن الصلاة منفردا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا جاء الإنسان وجد في الصف أماكن لكنه صلى وحده متكبرا أن يجلس أن يقف بجوار المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما سؤال أخينا أحمد، لو أن إنسانا وجد الصف قد اكتمل تماما هل يجوز له أن يصلي خلف الصف؟ نعم يجوز أن يصلي خلف الصف، لكن يقف في وسط الصف خلف الإمام وهو معذور لأنه لم يجد مكانا. ثم يسأل سؤالا ثالثا عن رجل توفي وترك أبنائه صغارا. عندنا في مصر هذا المال يجعلونه في المجلس الحسبي، ويكون المجلس الحسبي ناظرا عليه حتى يكبر هؤلاء الأولاد ويأخذوا أمواله، والمجلس الحسبي يضع المال في بنك الربوي. فنقول بارك الله فيك، إن استطعت أن تكتب طلبا وتنقله إلى بنك إسلامي فافعل، وإن لم تستطع وهذا المال أنت لا تستطيع أن تتصرف فيه فعليك أن تنتظر حتى تبلغ 18 عاما وتأخذ مالك، لكن تأخذ رأس المال فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كان أبوك قد وضع لك مثلا 20,000 وكسبت 5,000 تأخذ 20,000 وتتصدق 5,000 لأنها ليست من حقك فإنما هي زيادة ربوية. أما سؤال أختنا الكريمة عن أولادها وأنهم كانوا يصلون والآن بدأوا يتركوا الصلاة بعدما كبروا، فنقول يا أختنا الكريمة ثلاثة أمور احفظيها جيدا. الأمر الأول أن تحاولي أن تنصحيهم وتعظيهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تذكريهم بالجنة والنار كثيرا، وتخوفيهم بالله جل وعلا كثيرا، ولا تيأسي من ذلك. الأمر الثاني بارك الله فيك، تحاولي أن تجدي لهم أصدقاء صالحين في مثل سنهم يمشون معهم ويأخذونهم إلى المساجد ويصلون لعلهم يتأثرون بهم. الأمر الثالث وهو سلاح ماض وسبب من الأسباب المشروعة وله أثر كبير جدا، الدعاء، الدعاء لهم في السجود وبين الأذان والإقامة وفي ثلث الليل الآخر تدعي وتبكي وتتضرع لله عز وجل أن يهدي قلوبهم وأن يشرح صدورهم للإيمان، فإنه بإذن الله تعالى سيهديهم الله جل وعلا. فإن رجلا أخبرني أنه يأس من ابنه تماما حتى شرب المخدرات وحاول معه كثيرا وكثيرا فلم يستطع، قال فلم أيأس والولد مستغرق في المخدرات، يقول فلما يئست منه لجأت إلى الله جل وعلا، يقول كنت أقوم في ثلث الليل وأدعو وأتضرع وأقول يا ربي لا يملك الهداية إلا أنت، يا ربي لا يملك صلاح ولدي إلا أنت. يقول ظللت على ذلك أياما وشهورا ولم أيأس، فإذا بالولد قد ترك المخدرات وجاء إلي بنفسه يبكي ويقول يا أبي تبت إلى الله جل وعلا، وصلى وصار شابا ملتزما بالدعاء. فلا تيأسي يا أختنا الكريمة. نعم، أؤكد على إخواننا الذين يسألون عن كتاب بلوغ المرام الذي سيقرأ كاملا يوم السبت القادم إن شاء الله في مشيط عباس كفر الشيخ مسجد الفتح، ستكون القراءة يوم السبت من الفجر إلى العشاء إن شاء الله تعالى بالإسناد المتصل إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله المنسق. وطبعا هذه الدورة كما ذكرت دورة مجانية، وهناك مسجد للنساء لكل أخوات كل الأخوات اللاتي يريدن أن يأتينا لحضور هذه الدورة، لكن طبعا الأخت يكون معها محرمها. أما إذا لم يكن معها محرمها يمكن أن تتابعنا على غرفة الإنسليك غرفة أهل السنة، فيكون هناك بث مباشر إن شاء الله تعالى، يمكن أن تأخذ الإسناد عبر البث المباشر، لكن طبعا يكون عبر الإنترنت. يمكن تدخل على الموقع تكتب على جوجل وحيد بالي، تفتحي الصفحة الرئيسية وتجدي غرفة الإنسبيك أو غرفة الجليس الصالح، تفتحي أي غرفة من هذه الغرف يأتيك البث المباشر إن شاء الله تعالى من الفجر إلى العشاء. المنسق الشيخ الشواتفي 0136 75 133 0136 75 133. معنا اتصال. نعم،
ازيك شيخنا؟
الله يسلمك وبارك فيك.
شيخنا كان عنده استفسار انا بسيط.
تفضل حضرتك.
حضرتك يعني انا بتعود ان مثلا حد يكلمني مثلا او حد يسبني فيعني برد عليه، مثلا ما بحبش ارد عليه رد وحيد، اقول مثلا قول الله تعالى واذا خطبهم الجاهلون قل سلاما، او احاول مثلا اقول خذ العفو وامر بالعرف وانا الجاهلين، فانا اخشى ان اكون بذلك ارتقي بذنبا كبيرا، انا مش عايز يعني ارد على رد وحش او حاجه فبرد عليه بالقران.
ربنا يحفظك ورعاك ويزيدك حسن خلق.
فهل يعني حكم الدين في ذلك شيخنا جزاك الله خيرا؟
حاضر اجاوب حضرتك.
حاضر خير.
اخونا الكريم يسال يقول إذا سبه أحد أو شتمه فهو يقول له إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولا يرد عليه، أخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الكلام أخي الكريم كلام جيد وجميل، لكن ربما يزيد من يسبك أو يشتمك ضيقا وغيظا وحنقا لأنك تصفه بالجهل، ولكن الأولى أن تقول له سامحك الله، عفى الله عنك، أو نحو ذلك، أو غفر الله لك، فإن هذا أولى. فأنت تعلم حديث أبي بكر الصديق حينما سبه رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما سبه قال عليك السلام عليك السلام عليك السلام، فلما زاد في ذلك قام فقال له أنت، أي رد عليه قال أنت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال حينما كنت تقول عليك السلام وكل الله لك ملكا يدافع عنك يقول لك بل أنت وأنت أحق به، أي السلام، ويقول لمن سبك بل أنت وأنت أحق به، فلما قمت تدافع عن نفسك ذهب الملك جلس الشيطان وما كنت لأجلس في مجلس يجلس فيه الشيطان. فأقول لك أخي الكريم الآيات وإن كانت صريحة في هذا إلا أنك لا تقولها حتى لا تستثير غضبه. معنا اتصال. نعم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش يا عم الشيخ، انا كنت عايزه اسال كم سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
انا ليا ابن توفى الاسبوع اللي فات، عنده 15 سنه، فعايزه اسال ايه حكم لما ينزل القبر، محاسبته هتكون ايه؟
كان قد بلغ ولا لم يبلغ؟
لا لم يبلغ.
لم يبلغ.
لم يبلغ. وعايز اعرف ايه يعني، انا عشان انا اصبر يعني واحتسب واعمل ايه؟
حاضر.
ربنا يكرمك يا رب.
اختنا الكريمة ابتلاها الله عز وجل بان قبض ولدها قبل البلوغ. اقول لك يا اختنا الكريمة، عليك ان تصبري وتحتسبي وتتذكر وتقولي الحمد لله. كلما تذكرت ولدك قولي الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا يا أختنا. أو تقولي اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لأن الله عز وجل ينادي في الحديث القدسي، قبضتم ولد عبدي، فتقول الملائكة نعم بأمرك يا رب، قبضتم فلذة كبده فيقولون نعم، قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم. فيقول الله جل وعلا وهو أعلم ماذا قال عبدي، فيقولون يا ربي حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، حمدك واسترجع، فيقول الله للملائكة ابن له بيتا في الجنة اسموه بيت الحمد. ابن له بيتا في الجنة اسموه بيت الحمد. فنقول لك يا اختنا اصبري واحتسبي، فان الله ابتلاك بذلك ليرى صبرك ليرفعك درجات. الامر الثاني، ابشرك يا اختنا بان الولد مات قبل البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لها ولدان، من مات لها ثلاثة أولاد قبل أن يبلغوا الحنث أي البلوغ، كنا لها حجابا من النار يوم القيامة. قالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان. فلو صبر الإنسان كان له حجابا من النار يوم القيامة. الأمر الثالث، أن من مات قبل البلوغ نسأل الله أن يكون من أهل الجنة، وأن يكون في كنف إبراهيم الخليل عليه السلام. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومعه ملك في المنام، فرأى رجلا طويلا في حديقة فيها من كل نور الربيع، يعني زهور أشكال وألوان، فقال قال نبينا عليه الصلاة والسلام للملك من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام، وحوله ولدان صغار يعلمهم القرآن. فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء أطفال المسلمين، يعني الذين ماتوا قبل الحنث، هؤلاء الأطفال الذين ماتوا قبل الحنث. قال رجل وأطفال المشركين يا رسول الله؟ قال وأطفال المشركين. إذن فكل من مات قبل الحنث إن شاء الله يكون في كفالة إبراهيم، فهنيئا لك أختنا الكريمة. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم بارك، اللهم بارك لنا فيكم.
آمين وإياك.
وأشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
وأرجو منك يا شيخنا أن تدعو لمصر أن يحفظ أهلها.
آمين.
ويحفظنا من كل سوء، فإني أرجو أن تكون مستجاب الدعوة.
صلى الله ذلك، بارك الله فيك، حفظك. أختنا أمة الله، أمة الله تفضلي أختنا. انقطع الخط. أخانا علي، نعم نحن كلنا نريد أن يحفظ الله عز وجل مصر، وأنا أقول لكل صادق مخلص، لا للمصريين فقط بل لكل المسلمين الذين يحبون الخير والعدل، ادعوا لمصر أن يحفظها الله من مكر الماكرين وكيد الكائدين وإفساد المفسدين. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر، اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين، اللهم اجعل أهلها آمنين مطمئنين، وانصر بهم الإسلام والمسلمين، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد مصر بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم من مكر بمصر فامكر به ومن كاد لها فكده، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان في بلادنا، وألف بين قلوبنا، واجمع شملنا، ووحد كلمتنا، اللهم احفظنا بالإسلام واحفظ الإسلام بنا، اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم وسددهم وثبتهم، اللهم اهزم عدوهم، اللهم عليك بالظالمين خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم قد انفض عنهم القريب والغريب والصديق والحبيب، ليس لهم إلا أنت، فانصرهم فأنت القوي العزيز وأنت القادر القاهر، انصر المسلمين في سوريا، انصرهم نصر عزيز، انصرهم نصرا مؤيدا، انصرهم يا نصير، انصرهم يا ناصر، انصرهم يا الله. ونحن في مصر ليس لنا إلا أنت، يمكر بنا الماكرون ويكيد لنا الكائدون، وأنت مطلع على الضمائر عالم بالخفايا، اللهم من أراد مصر بعزة فأعزه، ومن أراد مصر بخير فبارك له في سعيه، ومن أراد مصر بسوء فاجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا عزيز، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، اللهم إنا نسألك أن ترفرف علينا شريعتك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم أسعدنا بالإسلام، اللهم أسعدنا بالشريعة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أنت إلهنا، أنت سيدنا، أنت مولانا، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله إلاك فنرجوه، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا، واهد أبناءنا واهد أبناءنا واهد أبناءنا، واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا، وفرج همومنا واقض ديوننا واقض ديوننا، وألف بين قلوبنا وطهر قلوبنا وأصلح أعمالنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصوم.